السلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله
تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. كل هذا من الشارح رحمه الله تعالى استطراد في معنى الإيمان والإسلام، وهو يقرر رحمه الله أن للإسلام معنى وللإيمان معنى، وهذان المعنيان يجتمعان تارة ويفترقان تارة، فإذا أفردا كان معنى كل واحد منهما للآخر، وإذا اجتمعا كان معنى لكل واحد منهما مستقل عن الآخر. وضرب لهذه أمثلة مثل قولهم إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله تشمل معنى إيش؟ محمد رسول الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم. ومعلوم أنها إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله ما تعصم الدم إلا إذا كان إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله ويجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تغنيها هذه الشهادة. ثم أورد بعض الاعتراضات أو الاحتجاجات التي يحتج بها من يرى أن المعنيين مترادفين على كل حال، يعني الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان سواء اجتمع أو افترق. وهذا القول في الحقيقة هو استطرد فيه لأنه إيش؟ لأنه قول الأحناف، وهو حنفي، وذلك تجد أن الأحناف لا يرون الاستثناء في الإيمان، يعني لا يرون جواز إيش؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن عندهم قولهم أنا مؤمن إن شاء الله هذا نفي لأصل الإيمان، لأنك كونك أنت لم تتأكد أنك مؤمن دل على إيش؟ على نفيه. فهو كل هذا وسيأتي إن شاء الله يعني ثمرة هذا الخلاف، لكن هو في الحقيقة أراد أن يبين أن الصحيح أن الإيمان معنى وللإسلام معنى، إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى مستقل، فالإيمان معناه الأعمال الباطنة أو الإيمان الباطن، والإسلام هو العمل الظاهر، وإذا افترقا شمل كل واحد منهما الآخر بمقتضى دلالة النصوص. وذلك لما كان الإيمان هو الإسلام، لما قال وفد ثقيف أخبرنا عن الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فبين لهم إيش الأعمال، والله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أعمالكم، وهي الصلاة. وأراد رحمه الله في الفقرة التي سنقرأها أن يوضح أن هذا في الحقيقة الاضطراب الذي حصل، وأن اسم الإيمان والإيمان مترادفان، هو لعامة الأحناف دون إيش؟ دون إمامهم، دون إمامهم أبو حنيفة. نعم.
والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟
شف، قال النبي سأل الرجل قال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وأجاب عن إيش؟
عليم.
عن أعمال الإيمان.
قال أي أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه.
يوجبه يعني يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأنك لا تدري أنت مؤمن ولا ما أنت مؤمن. ومنهم من يحرمه، يحرم الاستثناء، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك إذا قلت إن شاء الله كأنك يشتنفي الإيمان عن نفسك. نعم، والصحيح الجواز.
ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر، والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم.
وإذا يوجبون إيش أن تقول إن شاء الله، لماذا؟ لأنك ما تدري إيش يختم لك، فما دمت أنت ما تدري إيش يختم لك من عمل فأنت لم يتحقق فيك مسمى الإيمان، وهذا مذهب إيش الكلابية والماتريدية حتى. نعم.
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضهم.
يعني موجب هذا الكلام أن الله كان يحب إيش؟ يحب الصحابة وهم على الكفر، لأن سيعلم أنهم سيموتون على الإيمان. نقول لا، هذا أول شيء هذا في علم الله، وثاني شيء الله عز وجل ما يحب العبد إلا إذا آمن. نعم.
وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتبعوا الرسول شرط ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير من
صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، كل شيء إن شاء الله، وبعضهم بالغ حتى الأخوة، هذا يكثر عند الأخوة المصريين. شو اسمك؟ محمد إن شاء الله، ما متأكد من اسمه. نعم.
ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل له هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله.
المأخذ الثاني يعني إيش؟
على هذا.
نعم.
وترك ما نهاه عنه كله. وإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء بما لا شك فيه، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذي يستثني في إيمانه في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ولا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحال في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وأحد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموا على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء عن النصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالعقول الصحيحة الموافقة للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله، واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة أن لا يعجلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول عنه؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنار، أقول
ترى
على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير،
وقال يعني ما يدل على إيش؟ أنه إذا جاءهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم أي طريق فيه، يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ثم يقول أنت إيش رأيك؟
شوف بعض نسختنا الثالثة إيه صححوها، ترى إيه عندك تراني على وسط زنار إيه لا ترى سوي ترى نعم.
ونظر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك ومعه، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته، ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس، وقال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وقال عبد الله بن المبارك لو هم الرجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر
السحر عندك ها؟ أن البحر إيش عندكم؟ البحر؟ السحر في نسخة عندنا في الأسفل المشار إليها في السجن الظاهر أنها السحر لكنها حرفت إلى السجن.
وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر وخب وخب وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه وروه.
فهم عندك إيش؟
وخبر
لا لا فيه قبل ونقاد الأخبار حزك
فهم يزك
يزك
الإسلام
فهم ترك
بالزاي
فهم
وهو الكلمة الفارسية
اللي قبله. طيب فهم ترك الإسلام
لا فهم يزك الإسلام
قبل واللي قبله
هذا الدين إلينا كما نقل إليهم يزك الإسلام
وعصابة
يزك الإسلام
قال يزك بالياء والزاي طلع على الجيش وهي كلمة فارسية.
احنا عندنا ترك الإسلام ترك بضم الراء والتاء. يقول في الحاشية جمع تريكة وهي بيضة الحديد للرأس. سجلوا عندكم نسخة يزك
يزك هم مغفر
الحاشية أنا بعد الحرص
يزك يزك وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارف الأحاديث فإذا وقف المرء على هذا الشأن من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له
ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما له أو مضمونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام فقراط وجال نينوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة هو أخبر بما هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البزي ونحو ذلك لعد ذلك جاهل ويعد ذلك جهلا كثيرا. ولكل النفاة، ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا له في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعه خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية من مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يريده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباته التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. وفيه الشيخ رحمه الله تعالى في قوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقاء بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء للرحمن. قال الشاعر رحمه الله قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو،
ما لكم من ولايتهم،
ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن من تولي بعض القوم ببعض الجنس من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها.
عندك من تولي بعض القوم
يعني راجع من تولي
هذه، بس إن لأن من ولا في إحنا يعني عندنا في اكتبوا من، لأن من تولي بعض القوم بعض
لأن من تولي بعض القوم بعضا
جنسا من الصناعة والعمل. الولاية ولاية الله عز وجل لخلقه على نوعين، ولاية عامة وهذه ولاية إيش؟ ولاية على جميع خلقه. قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وولاية خاصة لأهل الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. نعم.
المؤمنون أولياء لله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء لله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليس كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولى لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدحوا، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان إن أجيز في الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآية، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن
عندك وهو وهم أهل الوعد.
أقصد بالولاية أحبة الله لعباده.
أي نعم. لا، شوف، الولاية لها أكثر من معنى، تكون بمعنى المحبة، وتكون بمعنى تولي الأمور. ففي الولاية اللي تكون بالمعنى العام، تكون بمعنى تولي الأمور، الله يتولى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الذي يتولى أمورهم كلها، فهو يدبر السماوات والأرض. أما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معنى المحبة. هو أكيد إن المعنى العام شاملينه، داخلين فيه، ما في أحد يستقل بتدبيره. بس أنا فيه كلمة قبل شوي يقول إنه إيش؟ يقول: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، يعني. لكن هذا في نظر، حتى في الإيمان احنا تكلمنا عليه وقلنا أن الناس في أصل الإيمان يتفاوتون، وهذه في الحقيقة من الأشياء التي لوحظت على إيش؟ صاحب الطحاوي.
ما يكون قصد الشيخ أن الولاية يعني تكون كاملة تكون ناقصة بالإيمان في عبارة ثالث، يعني أقول أن أهلها في أصلها سواء تكون كاملة وناقصة، يعني الولاية
لا، حتى في أصلها مو مسوى، لا في أصلها ولا فيها فيها.
يقصد يعني إذا قال أن أهلها في أصلها سواء، أن الولاية محققة لجميع الناس إذا قال في أصلها سواء.
إيه، يعني أنهم هم أولياء لله، ثم بعد ذلك يصير التفاوت. نقول لا، الناس هم كلهم أولياء لله. وذلك هذا أذكر أنه يعني لما كلمني أحد الأخوة في اقتراح هذا الكتاب، قلت له أن الطحاوية ليست يعني صافية، عليها ملاحظات، ما هي مثل الواسطية، ما هي مثل كتب شيخ الإسلام، مثل من كتب الأخرى، عليها ملاحظات، لكن الناس أهل العلم تلقوها لأن يعني جل ما فيها موافق لأهل السنة، ثم هذا الشارح جملها بهذا الشرح. وكذلك أنه يعني بالنسبة كونها إيش خارجة من إنسان حنفي، والأحناف الغالب أنهم تلطخوا ب يعني المنطق وغيره.
قال وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ وخبر لهم البشرى، وهو بعيد في قطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق، حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفار وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي وهو
من الولاء. عندك الولي
اشار مسبقا في الاصول الولاء وهو تحريف.
ايه صح. وهو مشتق من ايش؟
الولي.
كذا ال في ال الولي.
الولي نفس الجمله الاولى، والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولي.
وهو مشتق من ال... لا ما يصير. الولي مشتق من الولي ما يصير.
وهو مشتق من الولاء.
وهو مشتق من الولاء وهو الدنو
والتقر.
وهو مشتق من ايش عندك؟
الولي خلاف العدو وهو مشتق من الولي.
ما يصير. لأن ما يصير ولي مشتق من الولي. خلنا نشوف هذا. لو أنها بدون أل وهو مشتق من ولي من الولي من ولي يعني ممكن يصير بالرسم واحد لكن لفظها غير. ممكن لا الرسم واحد لكن اللفظ لابد انه يكون فيه.
شنو شرط يا
مصطفى؟ ايش عندك؟
قال وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتبر. قال ومنه كل ما مما يليك اي مما يقاربك.
ايه من يصير انه مشتقه من ايش؟ من مشتقه من ولي. كل مما يليك. خلينا نشوف. أشوف عندك شيل.
أشار في بيت
الولي دخل شوه لازم شوه. نعم.
وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه مما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم.
يمكن الولي مشتق من الولي.
الولي
إيه من الولي ممكن. الرسم واحد واللفظ يختلف. نعم.
فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها في المكاشفات والتهذيرات. قال المؤلف
نعم. وما تردد عن شيء أنا فاعل ترددي. صفة التردد
إيه ثابتة.
ثابتة.
إيه نعم. نقول نثبت لله عز وجل صفة التردد. يقول قائل أعوذ بالله كيف الله يتردد؟ نقول الله يخبر عن نفسه إحنا ما أخبرنا. لكن أنت لا يذهب وهلك مثل ترددك المخلوق. ليس معنى تردد الله عز وجل أن يكون مثل ترددك. لا تردد أن الله عز وجل يكره هذا يعني هذا الفعل. لأنه بين هذا نوع التردد هذا بقوله إيش يكره الموت وكره مساءته. فمعنى التردد هنا إيش كراهة الله عز وجل المساءة فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشاعر رحمه الله أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فمسألة فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله تعالى عنه: الغني الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومن من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر.
المسألة انتبهتوا لها أنتم؟ أن إيش مسألة دائما يثيرها بعض الناس، أنه يعني أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نقول الغنى والفقر ليس فيهما فضل، الفضل فيما يترتب على الغنى أو فيما يترتب على الفقر. فالفضل عند الله عز وجل يكون في إيش؟ فالصبر والشكر. فكلما كان الإنسان أصبر لله وأتقى له فهو له فضل. فإذا نقول يعني الصبر هذا إيش أفضاك؟ هل أفضاك إلى تقوى الله والقيام بطاعته؟ هذا هو الفضل. الشكر أن تشكر، لكن هذا الشكر هذا أفضاك إلى طاعة الله والتزود من نعمه؟ هذا ولذلك قال إيش؟ قال عمر: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله، فإن استويا فالفقر فالفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة. يعني إيش؟ ننظر ماذا يؤدي إليه الصبر والشكر من التقوى.
قالوا أنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا بإذلال ماله في وجوه التقرب شاكر لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما. والله أعلم، ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وعامل شاكر أو خائف صابر نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسألوا عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسألوا عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفسر
هذا في السنة الراتبة أو في الفريضة.
وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد قيس المتفق على صحته حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذا مع إيمان القلب هو الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محض على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه، من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك. فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمر، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله وبالإنصاف وبالأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات وهو سبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير. والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه.
نعم، والصحيح خلاف هذا، أن الزكاة لا يجب فيها التكليف، تجب على الصغير لأنه حق المال.
قوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصم والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسن هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة للأولى فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يستجب قوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد:
الحسنات والسيئات كلها من عند الله، ولكن السيئة السبب الجالب لها هو العبد، هو الذي يجلب السيئة لنفسه، فالله عز وجل يقدر كل شيء، لكنه هو الذي يباشر هذا العمل وهو الذي يتسبب في جلبه. قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الآية التي قبلها إيش فيها؟ أن قال جل وعلا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله عز وجل: قل كل من عند الله، السيئة والحسنة. ثم قال بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت الذي جلبتها لنفسك. وذلك قال جل وعلا في لما أخبر عن غزوة أحد، قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم قال في موضع آخر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، أنتم الذين جلبتم الهزيمة لأنفسكم. فهذا الجلب من النفس، وإذا قال الله جل وعلا: في بيان أن السيئات يجلبها الإنسان لنفسه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نقف على هذا.